بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 81، إذا أوصى رجل إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء. قال: تصح الوصية وله أن يوصي إلى من يشاء لأنه رضي باجتهاده، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين: ليس له أن يوصي لأنه يلي بتوليه، فلا يصح أن يوصي كالوكيل. وأجيب بأنه مأذون له في التصرف، فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر بالتوكيل. نعم، حتى الوكيل إذا أذن له أن يوكل إذا أحب فلا بأس. قال: والوكيل حجة عليه من الوجه المذكور، لأن الوكيل أيضا إذا قيل له تلي هذا العمل وإن شئت وكلت جاز له أن يوكل. وأما إذا أوصي إليه وأطلق ولم يأذن له في الإيصاء ففيه قولان: الأول له أن يوصي إلى غيره، لأن الأمر قد صار إليه، وهذا من التصرف أن يجعله في يد من يثق به، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري وأبي يوسف وأحمد في رواية، لأنه جعل التصرف إليه، ومن التصرف أن يجعل وصيا يقوم مقامه إذا خشي الموت، إذا خاف الموت أو خشي من نفسه التقصير. الثاني ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وإسحاق وأحمد في رواية، لأنه أذن له ولم يأذن لغيره كالوكيل. والذي يظهر أن القول الأول أقرب، الله أعلم، لأن قد جعل الأمر إليه وهو قد يرى من نفسه الثقل أو التقصير فيرى من يحسن ذلك، وهذا من التصرف، وهذا من التصرف الحسن. المسألة 82، إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال. قال: من أهل العلم من قال: يجعل في مكان تحت أيديهما جميعا، لأن الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه ولا التصرف فيه، وهذا مذهب الحنابلة. وقال مالك: يجعل عند أعدلهما. وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما، وهو المنصوص عن الشافعي، والقول الأول أقرب، والله أعلم. يعني إذا كان عند اجتماع الأمرين، إذا وصى باثنين لم يوصي كل منهم على حدة، وإنما باجتماع أمرهما. الأحسن هو القول الأول، يجعل في مكان تحت أيديهما جميعا ولا ينفذ إلا بتصرفهما جميعا. قال: فإذا إذا مات الرجل ولا وصي له، فينصب الحاكم رجلا يتولى ذلك وإن كان في بلد نائية، وليس هناك حاكم. نعم، ينصب الحاكم رجلا يتولى ذلك، انتهت الجملة الأولى. وإن كان في بلد نائية وليس هناك حاكم، فيجوز لرجل من المسلمين أن يتولى ذلك، بل يجب وجوبا كفائيا على من علم بالحال وكان على الميت ما يستحق أن يولى عليه. يعني من تركات، من أولاد، من أيتام، وليس هناك من يتولى هذه الأمور. تنبيه: وصى إنسان وعليه ديون تستغرق ماله بطلت الوصية وقضيت الديون، لأن الوصية ما تخرج إلا من بعد قضاء الدين بإجماع العلماء. قول: نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟ من ترك دينا أو كان يسأل هل ترك وفاء؟ قال المسألة الثالثة والثمانون: إذا وصي إليه بتفريق مال على أبواب البر أو على بعض المستحقين فهل له الأخذ منه؟ وهذه لم تدخل في الوكالة. إذا وكل واحد أعطاك مالا توزعه، قال وزعه على الفقراء والمساكين وأنت نفسك فقير، فلك أن تأخذ منه. أو قال على اليتامى وأنت عندك يتيم، وهكذا. ممن ماذا مثلا يتيم ولد أخيك أو ولد أختك أو كذا. قال أحمد ومالك والشافعي: ليس له ذلك، لأنه أمر بتوزيعه فلا يبقى عنده شيئا، فلا يبقي عنده شيئا. وقال أبو ثور: أصحاب الرأي واحتمال الحنابلة له أن يأخذ منه إذا تناوله لفظ الموصي. وذكر ابن قدام احتمالا آخر، أن ينظر إلى قرائن الأحوال، فإن دلت على أنه أراد أخذه منه مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك، أو عادته الأخذ من مثله، فله الأخذ منه وإلا فلا. قلت هذا القول جيد، وهو النظر إلى قرائن الأحوال، يعني لو عرف بالقرينة أنه ما يريد إشراكك فيه، ما يريد أن تعطي غيرك، كأن يكون أعطاك شيئا ثم قال وزع هذا على الفقراء المساكين، هذه قرينة ظاهرة أنه أراد المال الذي أعطاه ماذا الذي وكلك فيه تعطي غيرك، أنه قد أعطاك شيئا. هذه قرينة واضحة دلت على أنه ما أراد أن تشرك نفسك في المال الذي وكلك بتوزيعه. وأما إذا عدمت القرائن فإذا كان يدخل في اللفظ هو فقير من جملة الفقراء فيأخذ نفسه، فيأخذ لنفسه كما يعطي غيره دون أن يحابي نفسه. قال: فالصحيح قول أبي ثور ومن معه، والأورع الترك، وبالله التوفيق. إذا تورع وترك فلا بس. الصحيح في المسألة قول أبي ثور وأصحاب الرأي أنه إذا تناوله اللفظ فلا بأس أن يأخذ له نصيبا كما يعطي الآخرين، وإذا لم يتناوله اللفظ فلا يأخذ شيئا، وإن تناوله اللفظ إلا أن القرينة دلت على أنه لم يريد إدخاله كما ذكرنا في المثال فلا يدخل فلا يأخذ. في مصارف الزكاة مثلا، أو قال في مصالح طيب هو قضاء الديون، إن كان هو غارم وفقير يدخل فيه، لكن كما تقدم إن وجدت القرينة على أنه ما أراد إدخاله فلا يأخذ، وإن لم توجد قرينة فوشمله اللف أخذ لنفسه شيئا دون أن يحابي نفسه كما يعطي كما يأخذ كما يعطي الآخرين، حتى لا يدخل في الحرج. إلا إذا أحب أن يستأذن فلا بس، لأنها فقيمة فيأخذ لنفسه كما يعطي الآخرين. قال: المسألة 84: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلث أم من رأس المال؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ عندك أضيف؟ تبرعات منجزة قبل الموت ليست معلقة بالموت، من لكهم في حال حياته أهي من الثلث أو من جميع المال؟ نعم، إذا كانت في مرض موته مرض مخوف هذا ما معلم من الثلث، وإلا فهي من رأس المال. قال: مثل العتق والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء، إبراء يعني سامح عفى عن حق عند الناس، أموال عندهم عفى عنهم، والمحاباة، محاباة يعني أسقط بعض المال أن يكون باعه بثمن قليل، والعفو عن الجناية الموجبة للمال، إذا كانت هذه التبرعات في الصحة فهي من رأس المال بلا خلاف، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال عند الجمهور. واستدلوا بحديث عمران بن حصين الذي في مسلم وقد تقدم. وذهب ابن حزم إلى أن سائر تبرعات المريض صحيحة من رأس المال، ونقل ابن قدامة عن أهل الظاهر أنهم قالوا ذلك في الهبة المقبوضة. وظاهر نقله أنهم خصوا ذلك بها، يعني وهبه وقد قبضها أيضا مع القبض. على كل قد نقل الإجماع، فعل ابن حزم مسبوق بإجماع يحتاج إلى تأكد أو لا. نعم، الجمهور على أنها تكون ماذا؟ أحكام الوصية. قال وصيه وقول الجمهور والله أعلم. مسألة 85، بما توافق العطايا في مرض الموت الوصية وبما تخالفها؟ توافقها بأمور، منها الأول يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة، الثاني أنها لا تصح إلا وارث إلا بإجازة الورثة، الثالث فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. ما دليل هذا الثالث؟ حديث أبي هريرة أي الصدقة أعظم أجرا. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا إلى آخره. الرابع خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده. ما معنى معتبر بحال الموت؟ عند من؟ عندك أضيف كيف معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده؟ هتشترك مع الوصية بهذا؟ ما معنى هذا البند؟ يعني ينظر إلى مقدار المال عند الموت. لو وصى أو تصدق في مرض موته قبل ثم حصل على أموال، فالعبرة بالثلث الموجود حال الموت سواء زاد أو نقص. قال وتخالف الوصايا بأمور، وهي الأول أن العطية لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها. منها لا تصح الوارث إلا بإجازة الورثة، يعني ما آل الحال إلى قول واحد أنهم إذا أجازوها نفذت، لكن الخلاف هل هي عطية من الورثة أم هي عطية من الميت الذي خرجنا به أن الأصح عدم صحتها وإنما هي عطية من الورثة. المقصود أنها توافق الوصية بهذا المعنى. قال وتخالف الوصايا بأمور، وهي أن العطية لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها. إذا كان قد قبضها، تقدم معنا في باب الهبات أن الأصح في الهبة أنها ما تخرج إلا بالقبض، مجرد الوعد لا يخرجها من أملاكه. الثاني قبولها على الفور في حال حياة المعطين، وكذلك ردها، والوصايا لا حكم لقبولها ولا لردها ولا ردها إلا بعد الموت. الثالث العطية تقدم على الوصية على الصحيح، يعني لو أعطى فلانا في حال صحته وتأخرت عنده ثم مات وله وصايا، لن تخرج العطايا قبل الوصايا. لماذا؟ لأن العطية في حال الصحة. نعم، الكلام على حال الصحة. لأن العطية ماذا؟ قد ملكه تمليكا ناجزا، قد ملكها قبل الوصية. الوصية إنما معلقة بالموت. العطية تقدم على الوصية على الصحيح، وقال أحمد والشافعي والجمهور، واستثنى أبو حنيفة ويوسف وزفار العتق. الرابع العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدأ بالأول فالأول، سواء كان الأول عتقا أو غيره. وقال أحمد الشافعي والصحيح، وقال أبو حنيفة الجميع سواء إذا كانت من جنس واحد، وإن كانت من أجناس وكانت المحاباة متقدمة قدمت، وإن تأخرت سوى بينها وبين قدمت، وإن تأخرت سوى بينها وبين العتق. وقال أبو يوسف يقدم العتق تقدم أو تأخر. قال بعد لا الصواب، وقال أحمد والشافعي والجمهور أن العطايا إذا عجز عن جميعها بدأ بالأول فالأول. يتحاصم في العصايا لأنهم كلهم ملكها بالموت في وقت واحد، بينما العطايا نعم كلهم ملكها بالعطية، والعطية يعني تأتي تفاوت إلا إذا نطق بهم بلفظ واحد، يعني يقول أعطيت أبناء أخي كذا وكذا. الآن يتحاصم كذا لأنها ملكوها بوقت واحد يتحاصونها. قال المسألة 86، ما لزم المريض من حقوق في مرضه ولا يمكنه دفعها أو إسقاط وإسقاطها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه كأرش الجناية وجناية عبده وما عاوض عليه بثمن المثل وما يتقابل الناس بمثله فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافا، وهذا عند الشافعي وأصحاب الرأي، فهذا ما يكون من الثلث يكون من المال كاملا. أنها حقوق عليه مثلها فهي مثل الدين. المسألة 87، ضابط المرض المخوف هو المرض الذي يسبب الموت ولا يستغرب الناس الموت بسببه، ويرجع في معرفته إلى قول أهل المعرفة بذلك وهم الأطباء. واشترط بعض الفقهاء أن يكون اثنين، والصحيح قبوله من الواحد كما هو قول بعضهم، واشترط بعضهم أن يكون عدلا. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله، لا يشترط ذلك، بل يقبل قول الحاذق الماهر في هذا الشأن وإن لم يكن مسلما. إذا عرف ب نعم يقبل إذا عرف ب مع حفظه ومهارته بعدم الخيانة والكذب، وعرف أيضا بعدم ماذا الارتشاء وما أشبه ذلك. المسألة 88، هل عطية الحامل من الثلث أم رأس المال؟ قال من أهل العلم من قال عطيتها من الثلث إذا صار لها 6 أشهر، وهو قول مالك والحنابلة وعن أحمد وإسحاق إلى أثقلت. وقال جماعة من العلم إذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث لأنها في ذلك الحين في مرض المخوف. الغالب هو عدم موت الحامل، يعني الآن يتكلمون على الحامل هل عطيتها تعتبر مثل المرض المخوف؟ لو أوصت بالشهر 9 أو أعطت شخصا من أموالها فيكون له أحكام الوصية ما لها إلا الثلث ولا تعطي وارثا إلى آخره. فبعضهم بالغ قال من حين تصل 6 أشهر مع ذلك عطاياها يعامل معاملة الوصية، ما لها إلا أن تعطي من الثلث أو من رأس المال، يعني من الثلث ولا تعطي وارثا إلى آخر نفس الأحكام. وقال جماعة من أهل العلم إذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث، بدأت بالولادة وآلام الطلق، لأن في ذلك الحين في مرض مخوف. هذا قد يكون له وجه لأن مثلها قد يحصل لها الموت في هذا الحال، كثير من النساء يحصل لهن الموت في حال الوضع إذا وجدت آلام شديدة وكذا ثم أرادت أن توصي في ذلك الوقت فمن الثلث. قال فأعطيتها من الثلث لأن في ذلك الحين في مرض مخوف، وهذا قول النخعي ومكحول ويحيى الأنصاري والأوزاعي والعنبري وبعض الحنابلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي وصححه ابن قدامة، مع أن ابن قدامة خالف المشهور في مذهبه وهو الأول. وقال بعضهم عطيتها كعطية الصحيح من رأس المال وإن ضربها المخاض، وهو قول الحسن والزهري والشافعي في قول ابن حزم. قلت والقول الثاني أقرب والله أعلم. من القول الثالث قالوا يعني وجه ذلك عندهم أن هذه أمور طبيعية عند النساء الحمل والمخاض، وأن الأكثر يسلم منها، أكثر النساء يسلمن من الموت فيها. والقول الثاني له وجه قوي من حيث أنها تجد من المعاناة ما يجده الذي يخاف على نفسه الموت، ولأنه قد يوجد نساء كثير يمتن في هذا الحال. نعم كثير من النساء تصف من نفسها أنها ترى الموت في هذا الحال. إذا كانت ماتت ماذا؟ لكن الآن الإشكال الآن هل تعامل معاملة الوصية في هذا الحال؟ الآن قد وجدت آلام الولادة ثم أوصت، نعم ثم أعطت مثلا عطية، نعم ليس الكلام على الوصية، عطية، هل هي مثل الوصية؟ الوصية شيء آخر، نحن الآن نتكلم على العطية. أما الوصية إذا وصت سهل في مرض موتها أو قبل ذلك لا توصي الوارث، ما معها إلا الثلث. لكن أنا العطية لو أعطت قالت نصف مالي لفلان ما يجوز، ما لها إلا الثلث في هذا الحال. المسألة 89 عطية المقاتل في أرض المعركة من الثلث أم من رأس المال المقاتل، يعني دخل في جهاد فأعطى أخاه بعض ماله، هل يلتحق في المرض المخوف أو لا؟ قال ألحق طائفة من أهل العلم في المرض المخوف إذا التحم الحرب واختلط الطائفتان للقتال، وكانت كل طائفة مكافئة للأخرى أو مقهورة، يعني إما أن تكون مكافئة أو أقل، فهذا جعلوا عطيته في حكم المرض المخوف. فأما القاهرة بعد ظهورها فليست خائفة، وكذلك إذا لم يختلطوا بل كانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي بالسهام أو لم يكن، فليست حالة خوف، ولا فرق عندهم بين كون الطائفتين في الدين. انظر في المحلة، انظر في المغني، ما الكلمة لعل حصل خطأ. ولا فرق عندهم بين كون الطائفتين في الدين، على المقصود يعني في دين واحد أو مفترقتين، كل له دين يحتمل هذا، يتأكد من المغني، أو مفترقتين، وهذا قول أحمد ومالك والأوزاعي والثوري وقول للشافعي. قال والشافعي قول أنه ليس بمخوف لأنه ليس بمريض. وقال ابن حزم عطيته كعطية الصحيح، وأجيب بأن توقع التلف هناك توقع المرض أو أكثر فيلحق به. الجمهور يعني ألحقوا الحالة التي يخاف منها الموت في أرض المعركة، ألحقوها بالمرض المخوف، بمعنى أن عطيته من الثلث ولا يعطي وارثا. عطيته تصير من الثلث فقط ولا يعطي وارثا، كما هو حال المرض المخوف. لا لا، في حال المعركة نفسها.
طيب عندما يخرج من المعركة أيضا والعطية هي إذا أعطاه،
لا لو أنه أعطاه في حال المعركة ثم قتل،
ثم قتل هذا ما فيها شيء،
يعني الآن عطية تنفذ حتى ولو كانت أكثر من الثلث. هو كان صحيح ما عنده مرض ولا شيء، لكن معركة يخشى منها الموت.
طيب إذا هو قتل فيها خاص من الثلث،
إذا
قتل
في المعركة الآن الخلاف عليها الآن. ما إذا خرج سالما خلاص انتهينا، إما أن يقر العطية. نعم خلاص قد أعطاه انتهت. من رأس المال ما في إشكال. يعني ولا له أن يجعلها من الثلث وصية. هي إذا كان عطية ناجزة خلاص انتهى من رأس المال. لكن الآن هل تعامل معاملة الوصية في حالة اختلاطهم وفي حالة الحرب؟ بمعنى ما تنفذ إلا من الثلث فقط. لو أعطى أكثر من الثلث ما له إلا الثلث، ولو أعطى وارثا ما تصح، ما له إلا أن تعامل معاملة الوصية في هذا الحال. الجمهور على ذلك. الله أعلم. قال المسألة 90: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟ هل يقدم للقصاص أو وجدتها؟ سقطت كلمة متفقتين بين كون الطائفتين متفقتين في الدين، متفقتين. ولا فرق عندهم بين كون الطائفتين متفقتين في الدين أو مفترقتين، سواء حصل قتال بين ماذا، بغاة مسلمون أو بغاة، وكلهم مسلمون أو مفترقتين. على كل الجمهور يجعلون حكمه حكم المرض المخوف على التفصيل المذكور. قال المسألة 90: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟ كان يكون قصاصا أو إقامة حد. العطية أيضا من الثلث، هذا الحق واضح، يعني مثل مرض المخوف بلا شك. قال مذهب الحنابلة والشافعي في قول أنه يلحق بالمرض المخوف، وذهب ابن حزم إلى أن عطيته كعطية الصحيح وهو قول للشافعي. نعم الإلحاق أقرب، لأنه قد الحق به المرض المخوف وهو أقل من هذه الحال، أقل من هذه الحال، فيعامل معاملة الوصية ما له إلا عطية من الثلث. المسألة 91: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر فاضطرب عليهم وهم في سفينة؟ كذلك هذا مما يخاف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ركب البحر فإن كان ساكنا فليس بمخوف، وإن تموج واضطرب وهبت الريح العاصف فهو مخوف، فإن الله تعالى وصفهم بشدة الخوف بقوله سبحانه: والذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين أن نجيت من هذه لنكونن من الشاكرين. قال المسألة 92: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟ قال جماعة من أهل العلم: إذا كان من العادة قتله، يعني عادتهم أن من أسروه حبسوا أياما يقتلونه، فيصير حكمه حكم ماذا؟ المرض المخوف. قال جماعة من العلم إذا كان من العادة قتله فهو خائف عطيته من الثلث، وإلا فلا، وهذا قول أحمد ومالك بن أبي ليلى والحسن والشافعي في قول وأبي حنيفة وهو الصحيح. ومنهم من قال عطيته من الثلث مطلقا ولم يقيد ذلك بما إذا كان من العادة قتله، هذا قول الزهري والثوري وإسحاق وبعض الحنابلة، حكاه ابن المنذر عن أحمد وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم. ما هو التفصيل المتقدم؟ إذا كان عادتهم القتل فهو خائف فهو عطيته من الثلث، وإذا لم يكن من عادتهم القتل فعطيته من رأس المال. وقال مالك الشعبي الغازي عطيته من الثلث، وقال مسروق إذا وضع رجله في الغرز فعطيته من الثلث، وقال ابن حزم عطيته من رأس المال، يعني مالك الشعبي قولهم الغازي عطيته من الثلث، فسيشمل المأسور والمحبوس من باب أولى. الغازي إذا كان من الثلث مجرد غزوته فيفهم منه أن الأسير المحبوس من باب أولى. قال مسروق من حين يضع رجله في الغرز. اللهم
صل.
المحبوس عند الكافرين. لا لا، المقصود هنا محبوس هناك عندهم، يعني أو محبوس عند مجرمين عن علم من عادتهم قتله كذلك. إذا كان محبوس عند المسلمين بجريمة أو نحو ذلك ما يدخل في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.